السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يقربنا إليه، ونحن نعيش أيها الإخوة الأخوات في شهر رمضان، نعيش نفحات القرب من ربنا جل وعلا. تعرفون الإخوة الأخوات، أعظم شعور يشعر به المؤمن في شهر رمضان، وأجمل شعور يشعر به المؤمن في شهر رمضان، هو شعور القرب من الله جل وعلا. وقبل أن نطوف مع بعض النفحات الإيمانية في القرب من ربنا جل وعلا في شهر رمضان، سبحان الله، صادف هذا اليوم الذي نحن فيه يوم الشيخ زايد رحمه الله للعمل الإنساني، وذكرني هذا بقول الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا اليوم تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن باب رد الجميل وشكر المعروف لباني وحدتها الشيخ زايد رحمه الله تعالى بعد فضل الله تعالى علينا، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنظم هذه الكلمة لهذا اليوم، مع أنها محاضرة في الأصل تتعلق بقول الله تعالى: فإني قريب، سبحانه جل وعلا. فأقول هذا اليوم الذي صادف الكلام عن القرب من الله جل وعلا ذكرني بقول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإخوة، من أعظم أبواب القرب من الله جل وعلا الإحسان إلى عباد الله. قد ما يكون الإنسان عنده اجتهاد في الصلاة والعبادات والذكر، لكن الله تعالى فتح على هذا الإنسان حب الخير للناس ومساعدة الناس، في قلب رحمة كبيرة للناس، فاعلم أن هذا من أعظم أسباب القرب من الله جل وعلا. ولما نعيد الذكريات ونتفكر في حياة الشيخ زايد رحمه الله، ما أدري ما أقول في هذا الرجل. أقول هو بحر، أقول هو جنة، أقول هو جبل. سبحان الله، قبل أن آتي للمسجد تصفحت بعض المواقع التي تذكر إنجازات الشيخ زايد رحمه الله تعالى، كثيرة وكثيرة، وليس المقام مقام ذكر الإنجازات، هذا له مقام آخر، لكن الذي لفت نظري الإخوة أن الشيخ زايد رحمه الله منذ أن تولى الحكم في هذه البلاد المباركة إلى سنة 2000 تقريبا، بلغ ما دفعه في المساعدات والأعمال الخيرية والإنسانية للبلاد العربية والإسلامية ما يقارب 98 مليار درهم. الأعداد قد تختلف، لكن هذا المبلغ يقدر بنسبة 55.3% من الناتج السنوي الإجمالي لدولة الإمارات. يعني معنى هذا أن الشيخ زايد رحمه الله كان ينفق الأموال على البلاد العربية والإسلامية في مساعدتها فيما يقارب نصف الناتج السنوي للبلد. تأمل، كأنه يصرف نصف الأموال في هذه البلاد لأجل سائر البلدان، وهذا أمر عظيم جدا. اليوم الأرقام والأموال قد تختلف، لكن هذه النسبة نسبة كبيرة جدا. مثل الإنسان ينفق نصف ماله، ما بالك ببلدة دولة لها ميزانية كبيرة تنفق نصف مالها لأجل مشاريع الخير. وأقول هذا من أسباب البركة التي نعيشها في بلادنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الرجل ما تعلم، بدوي بسيط، لكنه كان على فطرة سليمة، حب الخير ملأ قلبه رحمه الله، أشرب في قلبه حب الخير للناس والرحمة بالناس، وأوتي ذكاء وفطنة، وقلبه يحترق على الإسلام وأهله. كنت أقرأ في المساعدات التي قدمها، كثير منها مشاريع تنموية صناعية كهربائية، وفيها دعم لبلاد المسلمين، أيضا المساعدات الإغاثية في المجاعات والفيضانات التي حلت بمختلف البلدان، أيضا أنشأ مطبعة في عاصمة الصين ودفع فيها ما يقارب 3 ملايين لنشر الدعوة الإسلامية في تلك البلاد البوذية الكافرة. وأذكر في زيارة مع بعض الإخوة إلى دولة أوغندا في أفريقيا، مررنا على معهد وإذا باسم المعهد معهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، فظننت أن البلاد هنا تدعم هذا المعهد، وإذا بي أتفاجأ أن هؤلاء مجموعة من الإخوة الأوغنديين ما يتلقون دعما من البلاد هنا، وإنما كانوا في الماضي في أيام دراستهم يدرسون في معهد في مدينة العين ويصرف عليه الشيخ زايد رحمه الله. فقالوا نحن مصاريفنا في دراستنا وطعامنا وشرابنا وحياتنا في دولة الإمارات كلها كانت من قبل الشيخ زايد رحمه الله، فمن باب الوفاء لما رجعوا إلى بلادهم أسسوا معهدا إسلاميا في تحفيظ القرآن والعلوم الشرعية وسموه باسم الشيخ زايد رحمه الله، حتى كثير من أهل الإمارات ما يعرفون عن هذا، وهذا كثير سبحان الله. فأقول هذا الإنسان نحسبه والله حسيب ممن قربهم الله تعالى إليه. يعني أذكر في يوم وفاته رحمه الله، هذا موقف ما أنساه، أخبرونا نحن الأئمة أننا نصلي صلاة الغائب على الشيخ زايد بعد صلاة العصر، ما أنسى هذا. فخرجت قرب من بيت الوالدة إلى مسجدي، فلما رأيت المسجد إذا بالسيارات تحيط بالمسجد من كل جهة، وكأنه يوم الجمعة تماما، والله اهتز قلبي. دخلت المسجد، المسجد مليء بالمصلين قبل صلاة العصر، فاهتز قلبي ودمعت عيني سبحان الله. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا، فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع له القبول في الأرض. وهكذا ترى حب الشيخ زايد رحمه الله في قلب الصغير والكبير والقريب والبعيد. سبحان الله، إذا ذكر الشيخ زايد رحمه الله تشعر في القلوب برقة وبرحمة وبمحبة عجيبة لهذا الإنسان. أسأل الله تعالى أن يرفع في درجاته وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. فإذا تعلمنا من سيرة الشيخ زايد رحمه الله بابا عظيما من أبواب القرب من الله تعالى، وهو الإحسان إلى الناس. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فانظر الذي يحسن إلى الناس ويؤثر الناس على نفسه، تأمل كيف تكون درجته عند الله. هذا حديث قصة تعرفونها، أتذكرها في الصيام وفي الوقت نفسه في موضوع الإحسان. قصة الأنصاري الذي ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ضيف، فدخل بيوت زوجاته رضي الله عنهن، هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا الماء. تخيل بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار، أخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وإذا البيت ما فيه إلا طعام الأولاد. فقال لزوجته نوميه ثم قدمي الطعام للضيف، لابد هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نكرمه، والطعام قليل، يعني طعام للصبيان. فوضعت الطعام وذهبت إلى السراج كأنها تصلح المصباح، فأطفأته حتى ما يرى الضيف قلة الطعام، ثم وضعت الطعام أمام الضيف وجلس مع الضيف، يعني يمثلان أنهما يأكلان وما يأكلان شيئا. وشبع الضيف وأكل، وبات الأنصاري وزوجته بات طاويين يعني جائعين. تأمل، في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأنصاري، تدرون ماذا قال له؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة. وفي رواية لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. إخوة، هذا الفضل والله ما يقاس بحسنات مهما قلت. كم حسن لهذا الأنصاري، يكفي أن رب العالمين جل وعلا يضحك لعبد من عبيده. ما ظنك بعبد الله جل وعلا يضحك له؟ كيف يكون قرب هذا العبد من ربه جل وعلا؟ هذا ماذا فعل؟ إذا نظرنا إلى جانب الإحسان، تأمل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا عود نفسك على الخير. والله الإخوة، هذه الدنيا متاعها زائل. لو جعلت غيرك يستفيد من هذا المتاع، من هذا المال، من هذا الطعام، وتحملت قليلا، كم يكون لك من الأجر والثواب عند الله ما تدري. لعل الله تعالى يضحك لك ويعجب بصنيعك. فانظر إلى عظم شأن الإحسان إلى الله جل وعلا، الإحسان في التعامل مع الله، في الإحسان إلى عباده، ثم كذلك هذا الحديث كما قلت يذكرني بالصيام. تأمل في عظم شأن الصيام. إذا كان هذا الأنصاري جاع وعطش هو زوجته ليلة واحدة لأجل الله وإثارا لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بالمسلم الذي يجوع ويعطش في شهر رمضان لأجل الله شهرا كاملا؟ كيف تكون منزلته عند الله؟ ولذلك الإخوة، الصيام حقيقة من أعظم العبادات التي تدخل العبد على الله جل وعلا وتقرب العبد من الله جل وعلا. من الأسرار القرآنية في آيات الصيام، تأمل في سورة البقرة، الله تعالى لما ذكر أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات في الصيام تجد نقلة عجيبة. في ضمن آيات أحكام الصيام يأتي قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ترجع الآيات إلى الأحكام: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآيات. تأمل كيف جاءت آية القرب في القرآن خاصة في ضمن آيات الصيام. لماذا؟ هنا تعرف الجواب الآن. إن الصيام الإخوة حقا من أعظم العبادات التي تقرب العبد إلى الله جل وعلا. الله تعالى ليس بينه وبين خلقه أي سبب وأي نسب يقربهم إليه إلا التقوى. والمقصود الأعظم من الصيام: لعلكم تتقون. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم انظر في أسرار الصيام، وانظر كيف يقرب الصيام العبد إلى الله جل وعلا. الإخوة، العبد متى يكون قريبا من الله؟ كيف تكون قريبا من الله؟ إذا أقبلت بصدق على الله بطاعته وذكره وعبادته، هذه الغاية التي خلقت لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حققت حقيقة لا إله إلا الله، لا معبود لا محبوب لا معظم في قلبي إلا الله جل وعلا. هذه كلمة القرب، أعظم كلمة لا إله إلا الله، أعظم كلمة تقربك إلى الله. حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله من قلبه، قال مخلصا من قلبه، إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. تخيل، انظر كيف هذه الكلمة تقرب العبد إلى الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الصيام في الحقيقة يجرد العبد من كل شيء ويوصلك إلى أعلى مقامات التوحيد والعبودية لله. لأنك في صيامك، انظر الآن، ارتقيت من ترك المحرمات. أنت ما تترك محرمات، تترك ماذا؟ طعاماً وشراباً مباحاً لك في الأصل. أنت إذن مستواك الإيماني ارتفع، ما تترك الحرام فقط بل تترك المباح والحلال تقرباً إلى الله جل وعلا. تأمل كيف أنك في الصيام تترك الدنيا، تترك طعامها شرابها نساءها شهواتها، كأنك طلقت الدنيا، حالك يشبه حال الملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هكذا الصيام، الصيام حقا يجردك من الدنيا وما فيها. وهذا هو سر القرب من الله. العبد في طريقه إلى الله يصادف بعض العوائق والعلائق التي تصرفه عن الله، فإذا تجرد لله من كل شيء، هذا الذي ينفعك عند الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم من كل ما سوى الله، من هذه الحجب التي تحجبك عن الله، المعاصي والذنوب. الله تعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ماذا؟ ما كانوا يكسبون، يعني من المعاصي. أعظم المعاصي الشرك بالله، هذا أغلظ حجاب وأشد حجاب، ولذلك المشرك لا يرى ربه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنه حجب قلبه عن الله في الدنيا من كل جانب، فما يستحق أن يرى الله في الآخرة، وهذا أعظم عقاب في الآخرة. تخيل، حتى وإن دخل النار لكن يبقى في قلب الإنسان تلهف وشوق لأن يرى هذا الرب العظيم، هذا الإله الكبير الرحيم الكريم العدل. تخيل، يحجب عن رؤية الله فلا يراه أبدا. أما المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا ما الذي حجب أولئك عن الله؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذلك المعاصي تحجب قلبك عن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. لا تستهل بالمعاصي، تقول هذه مجرد نوم عن الصلاة، هذا مجرد صلب دخان، هذه مجرد نظرة، والمرأة تتساهل، هذه شعرات تخرج من الحجاب، ترفع يدها وتخرج ذراعها من العباءة وتتساهل في بعض المعاصي. معصية على معصية، نقطة سوداء على نقطة سوداء في قلبك. والمشكلة الإخوة إذا استهان العبد بالمعاصي يصبح بعد ذلك يصر على المعصية، يعرف أن هذا حرام، أن الدخان حرام، أن الزنا حرام، أن الغنى حرام، لكن يصر يتهاون. هذا يزيد في غلظ الحجاب عن الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد يعني إلى المعاصي زادت النقط السود حتى تعلو قلبه فذلك الران، يعني الغشاء الذي يغطي القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اشعر بعد ذلك في قلبه بوحشة، ما يطيق أن يسمع كلام الله ومواعظ الإيمان، والله يحرم من طعم الحياة الحقيقية. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. والله الحياة الطيبة ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالملك ولا بالقصور. كم من أهل الغنى والممثلين والمشهورين تجرى معهم مقابلات يعترفون، يقول: والله ما نشعر به السعادة. لماذا؟ الله تعالى هو الذي خلق هذا القلب، وهو الذي يعلم ما يصلح قلبك. الله جعل طمأنينة قلبك بذكره: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله انظر، كثير من الناس يذهب يسافر يمينا يسارا، يرجع بعد أن قضى شهوات الدنيا، يرجع يقول لك متضايق، ضيق، هم، غم. لكن انظر إلى من يصلي لله، يسجد لله، يشعر بقربه من الله، والله هذه الحياة الطيبة الحقيقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحلى أوقات حياتي إذا قمت بين يدي ربي جل وعلا. يقول بعض السلف الأولين رحمهم الله، يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. يقول بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله، معرفة الله،
انظر الذي يصوم لما يعطش ويجوع لكن يستشعر أن هذا لأجل محبوبه لأجل الله، والله يتمتع بصيامه. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. قال: ظمأ الهواجر. انظر لما يعطش في حر الهاجرة الظهيرة يشعر بالمتعة، ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة الصالحين. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. هكذا النفحات في شهر رمضان من أعظم نفحات القرب، صلاة الليل والتراويح، وتأمل في رحمة الله تعالى وكرمه على عباده. الله تعالى كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والله الإخوة، المؤمن القريب من الله لا يطيق أن ينام في هذا الوقت. يقول بعض التابعين: أدركت أقواماً كانوا يستحيون من طول الضجعة بالليل. وهكذا في شهر رمضان تقوم ليالي رمضان، خاصة الآن الليالي العشر الأخيرة من رمضان مقبلة علينا، فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم خيرها إلا محروم. تقوم هذه الليالي في آخر الليل تستشعر أن الله تعالى يقترب من عباده، ونحن الفقراء، نحن المحتاجون إلى الله، هو الغني عنا، لكن هذا من كرم الله وبره وإحسانه وجوده بنا. فتح لنا أبواب السماوات في شهر رمضان، ثم تصعد إلى الأعلى فتح لنا أبواب الجنان، كأن الأرض وما عليها قد اتصلت بالعالم العلوي. تشعر في قلبك إذا أقبلت بصدق على الله تلاوة كلامه وذكره والقيام بين يديه، تشعر بنفحات القرب تهب على قلبك كأن نسيما من نسيم الجنة قد هب على قلوب المؤمنين. تشعر بشعور من الأنس بالله في شهر رمضان ربما ما تشعر به في سائر العام. هذه بركة هذا الشهر العظيم، فأقبلوا على الله تعالى. والله الإخوة، ربما يكون شهر رمضان مغيرا لحياتك كلها إذا أقبلت بصدق على الله. تصوم لله، تترك المحرمات في صيامك، تصوم الصيام الذي يحبه الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تصوم إيمانا واحتسابا، صيام توبة، صيام إنابة، صيام مراقبة لله، صيام محبة لله، وتقوم رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا تقوم، ما تستطيل القيام تستثقل القيام، بالعكس، متعتك وأنت تسمع كلام الله جل وعلا، متعتك ولذتك وأنت تسجد لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تسجد لله، ما تدري ماذا يفعل الله تعالى بك، ربما يباهي بك ملائكته، ربما يضحك لك ويفرح بسجودك، وهذا بحسب ما يقوم في قلبك من قربك من ربك، من محبتك لله، من شوقك للقائه. تأمل بماذا وصف الله تعالى المصلين الخاشعين: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة فقيلة يستثقلها بعض الناس، لكن الخاشعون يتلذذون بها. لماذا؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، شوق للقاء الله، وأنهم إليه راجعون، إنابة ورجوع إلى الله. تسجد في صلاتك، تناجي ربك، تبكي، تتضرع لله، والله تشعر بشعور آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يسجد بمقدار قراءة 50 آية. الله أكبر. كان الأولون من السلف رحمهم الله في شهر رمضان يقومون ليالي رمضان وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. تعرفون كيف كان قيامهم الإخوة؟ كانوا يصلون بعد صلاة العشاء وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. سبحان الله، هذا ما يكون إلا من قلب محب لله، إلا من قلب ذاق حلاوة القرب من الله، فلا يطيق أن يترك مناجاة محبوبه. ألذ ما عند المحبوب، ألذ ما عند المحب الصادق أن يطيل المناجاة والكلام مع محبوبه، وهذا حال الصائم في ليالي رمضان. أما المسلم الذي يجد أنسه بالقرآن بصلاة الليل، هذا ما يكون إلا لمحبة عظيمة في قلبك. فتش في نفسك. للأسف ربما بعض الناس يجد أنسه في المجالس، في الخيام، في القيل والقال، مع المسلسلات، تجده يجلس أمام المسلسلات وفي المجالس بالساعات وما يشبع. لكن تعال يفتح المصحف بعد صلاة العصر، يريد أن يقرأ القرآن، يقرأ ربع ساعة، نصف ساعة، يشعر بملل وثقل، يقفل المصحف ويخرج. يخرج إلى أين؟ إلى الدنيا، إلى الشهوات، إلى القيل والقال. ذلك إذا أردت أن تعرف درجة قربك من الله، فانظر في حالك مع كلام الله، مع القرآن الكريم. كيف أنت مع القرآن؟ لأن القرآن كلام الله. من أحب القرآن فهو يحب الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ويقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف كان يجد هذه اللذة مع كلام الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران، يسبح الله ويسأل الله، يعني يتلو تلاوة العبد القريب المحب، يناجي ربه وهو يتلو كلامه. وكان يواصل الصيام، يواصل الصيام يعني يصوم يومين وثلاثة بدون فطور ولا سحور. فلما رآه الصحابة يواصل، واصلوا معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم. لماذا؟ يعني هذا الوصال مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحب لعامة الناس. لماذا؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا طعام ماذا الإخوة؟ نعم، طعام الروح، طعام القرآن. لما تقوم في الليل تناجي ربك بكلامه، تتلو كلامه. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قام الليل في تلاوة القرآن ومناجاة الله تعالى، ما يريد أن يأكل ولا أن يشرب، خلاص. والمسلم يعني له نصيب من هذا إذا أقبل بصدق على ربه جل وعلا في قيام الليل. ذلك الإخوة علينا أن نقبل بصدق على القرآن الكريم. هذا القرآن هو الروح الحقيقية. ليسأل كل واحد منا نفسه الآن، تقريبا مر 20 يوم من رمضان، هل ختمت القرآن؟ يعني أتعجب من بعض الناس، أسألهم الآن: هل ختمت القرآن؟ يقول: لا، إلى الآن ما ختمت، لأن أقرأ في اليوم جزء واحد. أقول: سبحان الله، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذن في رمضان؟ قراءة جزء واحد كم تأخذ من الوقت؟ تقريبا كم؟ نصف ساعة. هذه قراءة مترسلة فيها تلاوة وتجويد، وإذا أسرعت قليلا ممكن تأخذ لك كم؟ 20 دقيقة. يعني شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تقرأ في اليوم جزء واحد فقط، تجعل نصف ساعة فقط من 24 ساعة للقرآن في شهر القرآن، هذا قليل جدا الإخوة. السلف رحمهم الله، كما جاء عن ابن مسعود وأصحابه، كما جاء عن قتادة رحمه الله، أنهم كانوا يختمون القرآن إذا دخل رمضان كل 3 أيام ختمة، وإذا دخلت العشر الأواخر كل يوم ختمة. يعني في شهر رمضان أكثر من 15 ختمة. الشافعي رحمه الله، هذا الإمام العظيم ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان كم؟ 60 ختمة. بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يظن خياليا، لا، هذا أديسون الذي اكتشف المصباح الكهربائي اللي أضاء الدنيا. يقولون في سيرته أنه كان يعمل 20 ساعة وأربع ساعات لطعامه وراحته ونومه. طيب، إذا كنت تستطيع أن تقرأ الجزء الواحد من القرآن في ثلث ساعة، يعني في الساعة ممكن تقرأ 3 أجزاء، يعني في 10 ساعات تقرأ القرآن كله، يعني في 20 ساعة تقرأ القرآن مرتين كما كان يفعل الإمام الشافعي رحمه الله. ثم الله يبارك في الوقت. الإخوة، ليس المقصود من هذا الكلام يعني أننا نقرأ قراءة سريعة، لكن المقصود الإخوة أن نقبل على القرآن الكريم. هذا القرآن هو روحك. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا ينبغي أن يكون شغلك الشاغل في شهر رمضان، يعني القرآن هو الذي سيصلح قلبك. القرآن أعظم سبب لزيادة محبة الله والقرب من الله. إذا أقبلت بصدق على القرآن الكريم تزداد إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأنت تقرأ القرآن، تقرأ مثلا قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يؤثر فيك كلام الله تعالى، تخشع في صلاتك. اليوم سمعنا قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا كانت السماوات والأرض تطيع الله تستجيب لله، كيف بهذا الإنسان لا يستجيب لأمر الله؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تكثر من ذكر الله. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تشعر أن هذا القرآن رحمة من الله. الرحمن علم القرآن ثم قال خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان قبل تعليم القرآن، لكن حتى تعلم أن أعظم رحمة هي هذا القرآن. فإذا أصلح حالك مع القرآن في شهر رمضان، فرصة لإصلاح حالك مع القرآن في شهر رمضان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله أكثر معاني القرآن واضحة، تقرأ القرآن فتحرك قلبك مع القرآن، مع تلاوتك للقرآن تأمل، تختم القرآن مرة مرتين 3 5 مرات 10 مرات في شهر رمضان، مستحيل أن ما تتأثر بالقرآن، مستحيل أن لا يتأثر قلبك بالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكم ستكسب من الحسنات والأجور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم ستفوز من الحسنات والأجور وأنت تقرأ كلام الله؟ والله الإخوة، الذي ينصلح حاله مع القرآن في شهر رمضان، وكلنا يقصر هذه الأيام التي مرت ربما قصرنا فيها، لكن الآن نقبل إقبالا آخر على القرآن، نجعل على الأقل لو تجعل في اليوم 5 ساعات 6 ساعات حصرية للقرآن، ما تفعل فيها شيئا إلا أنك تتلو كلام الله، ما تلتفت التفاته ولا تتكلم كلمة. والله الإخوة، حتى 5 ساعات قليل مع القرآن في شهر رمضان، لكن خليها 5 ساعات. 5 ساعات يعني تستطيع أن تقرأ فيها أقل شيء 10 أجزاء أو نصف القرآن. تخيل، إذن ماذا فعلنا؟ كيف تذهب عنا الأوقات؟ والله الإخوة غدا سنتحسر على هذه النفحات العظيمة وهذه الفرص الكريمة التي أكرمنا الله تعالى بها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فإذن إخوة والله الذي ينصل حال مع القرآن لن يطيق أن يفارق هذه الصحبة الكريمة مع القرآن. تخيل أنت تختم القرآن في شهر رمضان أقل شيء 5 ختمات، والله بعد رمضان ما تطيق إلا أنك تختم القرآن على الأقل في الشهر مرة. ما ظنك بعبد يقرأ القرآن دائما في كل شهر مرة؟ والله سيجد بركة في خشوع، في صلاة، في ذكر لله، في حياته، في عمله، في بيته مع زوجته وأولاده. وأيضا اجلس مع أولادك وأهلك، اقرأوا شيئا من القرآن، وهكذا اغرس في قلوبهم حب القرآن في شهر القرآن. هكذا تصبح قلوبنا قريبة من الله، تصبح بيوتنا قريبة من الله. وهكذا الإخوة يعني نفحات القرب في هذا الشهر عظيمة وكثيرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا مع القرآن الكريم في شهر القرآن في شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شهرنا هذا فيما بقي من أيام شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان في بلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.